صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم حول التوسل بأولياء الله. التوسل على نوعين. النوع الأول التوسل بالأشياء، والنوع الثاني التوسل بالأشخاص. ماذا يعني التوسل بالأشياء؟ وما هو برهان ذلك؟ البرهان على ذلك قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ذو القرنين كان عبدا أحب الله وأحبه الله، ما كان ملك مثل بقية الملوك الذين يظلمون ويبطشون، ولكن كان عبدا قبل أن يكون ملكا. هذا العبد أحد الملوك الذين ملكوا شرق الدنيا وغربها. في طول التاريخ الملوك الذين ملكوا الكرة الأرضية كلها قليلين، قل ذولا، لعلهم أربعة. أحد هؤلاء ذو القرنين، الله تعالى ملكه شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها. هذا العبد المؤمن الله تعالى يقول عنه: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الحكم يحتاج إلى أسباب، لأن هذه الدنيا دنيا الأسباب والمسببات. نوعية معينة من الأسباب تنتهي إلى الحكم. الله تعالى آتاه ومكنه من هذه الأسباب. الثروة، الدولة تحتاج إلى ثروة، الاقتصاد له نوعية معينة من الأسباب، الله تعالى مكنه من هذه الأسباب. القدرة والغلبة لها نوعية معينة من الأسباب، الله مكنه من هذه الأسباب. كل شيء إلى أسباب معينة تنسجم معه، كل شيء له أسباب معينة تنسجم معه. الطب له طريق معين، الفقه له طريق معين، اللي يروح في طريق الفقه لا يكون طبيبا وإنما يكون فقيها، واللي يروح في طريق الفقه لا يكون طبيبا، هاي قضية طبيعية. وآتيناه من كل شيء سببا، فما الذي فعل؟ فأتبع سببا. السبب يحتاج إلى اتباع، تروح وراء، تذهب وراءه. ذو القرنين ذهب وراء الأسباب حتى وصل إلى المسببات، راح وراء الأسباب حتى وصل إلى الغايات التي كانت عنده، وغاياته كانت غايات إلهية. فإذا في الواقع في الغايات نحتاج إلى التوسل بالأشياء. الإنسان يحتاج إلى الشبع، يعاني من ألم الجوع، يحتاج إلى التوسل بماذا؟ بالطعام. يأكل الطعام لكي يشبع. الإنسان يشعر بالعطش، ما الذي يفعل؟ يقعد يقول يا الله أروني. الله لا يروي، وإنما يحتاج إلى التوسل بالماء واستخدام الماء لكي يروى. هذا هو النوع الأول من أنواع التوسل، وهو التوسل بالأشياء. النوع الثاني التوسل بالأشخاص، التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله. والتوسل بالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، والتوسل بأولياء الله. هل التوسل بالأشخاص يعتبر شركا؟ شرك هذا؟ هل الذهاب إلى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في البقيع والتوسل بقبورهم وبمراقدهم؟ طبعا الآن مع الأسف لم يبقى هنالك أثر من تلك القبور الطاهرة، من تلك المراقد الطاهرة، هدموا هذه القبور وهذه المراقد في هذه الأيام، في الأيام الأول من شوال، يعني هالأيام التي نحن فيها. هل هذا التوسل يعتبر شركا؟ أنه جماعة يجون يتوسلون بهذا القبر، يلتجئون إلى هذا القبر، يطلبون حاجاتهم من الله تعالى ببركة هذا القبر. طبعا هذا العمل قبل أن يكون خلاف الدين يعتبر خلاف الحضارة. الآن انتم روحوا إلى البلاد الأجنبية، أثر من الآثار، شعر إذا أكو من عظيم من العظماء، عظيم من العظماء الدنيويين اللي ما لهم قيمة في المنظار الإلهي، شعرة واحدة إذا أكو من هذا العظيم، شعرة، شنو قيمة هذه الشعرة؟ يأخذون هذه الشعرة ويضعونها في المتحف، هذا أثر فلان النابغ الفلاني العظيم الفلاني. حتى الخلفاء، الخلفاء المكذوبين، إذا الشعرة كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يحتفظون بها، يتباهون بها. الخليفة كان يفرح، يفتخر أنه أنا عندي بردة رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، أو شعرة من رسول الله، يأخذها يخليها في سفر، يحتفظ به، يريه للناس. يعني في الحقيقة هذا العمل هدم قبور الأئمة صلوات الله عليهم في البقيع، هذا خلاف المنطق الحضاري والمنطق البشري الذي يحتفظ بكل شيء يرتبط بعظيم العظماء الدنيويين اللي ما لهم قيمة عند الله. فكيف بأولياء الله؟ فكيف بالمقربين إلى الله؟ فكيف بالصفوة المختارة التي انتخبها الله؟ بالإضافة إلى هذا، هذا خلاف المنطق الديني، بالإضافة إلى أنه خلاف المنطق الحضاري، خلاف المنطق الديني، هذا مو شرك. التوسل لا يعتبر شركا، التوسل بالأشخاص كالتوسل بالأشياء. شنو الفرق فيما بينهما؟ أنت عندما تريد أن تروى شنو تعمل؟ تذهب إلى الماء، تروح إلى الماء، هذا شرك. عندما تروح تشرب الماء هذا الشرك يعتبر؟ هل يقال للذي يشرب الماء هذا مشرك؟ لا، لأنني، لاحظوا المنطق، لاحظوا المعادلة، أنا لا أعتبر الماء ندا لله وشريكا لله في هذا الكون، ما أعتبر هذا. إذا واحد يعتبر الماء شريكا لله في التأثير في هذا الكون هذا شرك. ولكن أنا أطلب من الله أن يرويني بواسطة الماء، أطلب من الله أن يرويني، لكن شنو وسيلتي إلى ذلك؟ الماء. هذا مو شرك. أنا أطلب من الله أن يشبعني بواسطة ماذا؟ الطعام. هذا مو شرك. الله في القرآن الكريم يقول جعل لكم سرابيل تقيكم الحر. سرابيل يعني ثياب. الله جعل لكم، من هو الذي جعل؟ الله. لكن من الذي يقيك الحر؟ شنو اللي يقيك الحر؟ الثوب. الثوب هو الذي يقيك الحر، بالذات في الصحاري اللي واحد يحتاج إلى ثياب تقيه الحر. إذا واحد ما عنده ثياب يتأثر بالحر ويتأثر بالبرد. لاحظوا الآية قد دقيقة. جعل، من اللي جعله؟ الله. جعل لكم سرابيل تقيكم الحر. من الذي يقي؟ من الذي يحفظ؟ الثوب. الثوب هو الذي يحفظ، ولكن بجعل الله. فإذا واحد أراد الحفظ ولجأ إلى الثياب، هل يعتبر هذا شركا؟ هذا مو شرك. التوسل بالأشياء لا يعتبر شركا. وتتمت الآية وسرابيل تقيكم شنو؟ بأسكم. البأس يعني الحر. أنت عندما تذهب إلى الحر، بالذات في الحروب القديمة، الآن الحروب الجديدة أخو تقعد شوية أهون من بعض الجهات. الحروب القديمة اللي كان يروح إلى ميدان المعركة كان يلبس على رأسه شيئا، وعلى وجهه، وعلى بدنه، وعلى كل جسمه من الحديد. يصنعون أشياء، درع وبيضة ومغفر وما أشبه ذلك، لتقيكم بأسكم، لتقيكم الحر. فإذا واحد لجأ إلى الدرع وتوسل بالدرع، هل يعتبر هذا شركا؟ لا. الله يقول وسرابيل، يعني جعل لكم سرابيل، الله هو الذي جعل، تقيكم بأسكم. فلا بأس أن يقال إن الدرع هو الذي يقيك. الدرع هو الذي يقيك، ولكن بإذن الله، بجعل الله، بقرار الله. هذا مو شرك. كما أن التوسل بالأشياء لا يعتبر شركا، التوسل بالأشخاص أيضا لا يعتبر شركا. تحتاج إلى الإرواء تروح إلى الماء، وتحتاج إلى لطف الله وعناية الله فتذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو تذهب إلى قبر الإمام المجتبى، أو تذهب إلى قبر الإمام الباقر، أو تذهب إلى قبر الإمام الرضا. هذا يعتبر شرك. يعني حقيقة هذا المنطق ينم عن أحط درجات الفهم، عدم الفهم، أنه يعتبر واحد هذه الأشياء شركا وأنها تنافي التوحيد. ما ينافي التوحيد. لا التوسل بالأشخاص ينافي التوحيد، ولا التوسل بالأشياء ينافي التوحيد. إذا علمنا أن كل شيء بيد الله. أكثر من هذا، قلنا إحنا التوسل بالأشخاص لا ينافي التوحيد. أكثر من هذا، التوسل بالأشخاص يؤكد التوحيد، مو فقط ما ينافي، يؤكد التوحيد. هذا الدليل على التوحيد. هذا يدل على أن الفرد موحد حقيقة. ليش؟ لأن عندما تذهب إلى رسول الله، تذهب إلى المدينة، تذهب إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، شنو تقول له؟ ما الذي تقول له؟ تقول له كن شفيعا لي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله. فإذا أنت شنو تقول؟ تقول كن شفيعا عند الله. فالأمر إذن بيد من؟ بيد الله. مثل واحد يجي عند واحد مقرب إلى ملك من الملوك يقول صير واسطة عندي في هذه القضية عند الملك، هذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل على أنه يعتقد أن كل شيء بيد الملك، ما يقول له أنت افعل، يقول كن واسطة عند الملك. فالتوسل بالأولياء دليل على التوحيد، مو أنه يناقض التوحيد. هذا نوع من الجهل والسطحية والانحطاط في الفكر حقيقة، انحطاط وعدم فهم الدين اللي يعتبر هذه المظاهر مظاهر للشرك بالله سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك التوسل بأولياء الله، التوسل بالأنبياء والأولياء والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم لا يعتبر شركا، وإنما يعتبر توحيدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المؤمنين لبناء هذه المراقد المهدمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد المؤمنين كان يعيش في النجف، وكان وضع من الناحية الاقتصادية جدا سيء، وكما قلنا فيما مضى إن الفقر عنوان في داخله يحتوي على كل المشاكل وأغلب المشاكل أو كثير من المشاكل. كلما يحاول لا يتمكن، يأتي إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا هو الملاذ الأخير، وفي الواقع لدى المؤمنين هذا هو الملاذ الأول. إحنا بعد ما تنقطع عنا كل الأسباب الظاهرية نروح إلى الله وإلى أولياء الله، هذا خطأ في الواقع. الملاذ الأول هو الله وأولياء الله، أول شيء واحد يجب أن يذهب إلى بابهم. المهم يذهب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويتوسل بالإمام أن يكون شفيعا عند الله لإخراجه من هاي المعاناة ومن هذا الفقر، لكن توسل صادق من القلب. في ذيك الليلة يشوف الإمام صلوات الله عليه في المنام، الإمام يقول له إذا تريد تخلص من هذا الوضع فاذهب إلى الهند، تروح إلى فلان. الهند في ذلك اليوم كانت مركز التجارة العالمية أو مركز مهم من مراكز التجارة العالمية، فتروح وعندما تشوفه تطرق بابه، عندما تشوفه تقرأ هذه القطعة شطر من بيت، عندما تشوف تسلم عليه وتقول له بأثمر ردو كار آفتاب كنت، يعني تذهب إلى السماء وتعمل عمل الشمس. شنو عمل الشمس؟ عمل الشمس أنه إذا الشمس ما كانت كل إحنا ما كنا، طبعا بإذن الله لا يمكن أن تقوم حياة بدون الشمس، تذهب إلى السماء وتعمل عمل الشمس. شعر مو معلوم شنو معناته، مو مفهوم. هو يقوم من المنام ويأتي إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ومرة ثانية يكرر طلبه، وين أروح إلى الهند في الأزمان القديمة تلك الوسائل الصعبة. في الليلة الثانية أيضا يشوف الإمام في المنام صلوات الله عليه ويكرر عليه نفس الكلام، يقول إذا تبقى هنا وضعك هو هذا، هو إذا تريد الخلاص الحل أن تذهب إلى الهند وتعمل ما قلته لك. هذا يقوم من المنام ويهيئ الأسباب ويبيع كل ما يملك ويذهب إلى الهند، يروح إلى ذلك المكان اللي عينه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنام، يطرق ذلك الباب، يفتح له الباب، يشوف ذلك الرجل فيقول هذه الكلمة: بآسمان رودو كار آفتاب كنت. بمجرد ما ذلك الرجل التاجر الكبير يسمع هذه الكلمة، يأتي إليه ويحتضنه ويدخله في داخل القصر الكبير، ويأمر بأن تخلع عليه الخلع الفاخرة، وأن يؤتى له بطعام، ويعظمه ويمجده، ثم يقيم احتفالا يدعو إليه كبار الشخصيات الأفراد. فيسأل هذا الرجل القادم من النجف من واحد: شنو هذا الاحتفال؟ فيقال له: إن التاجر يريد أن يزوج بنته. عندما يجتمع الكل، التاجر يقول: أيها الناس، اشهدوا أن نصف ثروتي، كل ما أملك من الثروة، نصف هذه الثروة من نقد وأملاك وعقارات وكذا، كل شيء ما أملك نصفه لهذا الرجل اللي جاي من النجف، نصفه. وإذا يحب هذا الرجل وإذا يوافق، أريد أن أزوجه بنتي، أزوج بنتي. هذا الرجل ما يعلم أن القضية صدق مو صدق، حلم مو حلم. يقول له: أنت موافق؟ يقول: نعم. فيأمر فيقول للعلماء، يطلب منهم أن يعقدوا بنته لهذا الرجل. في لحظات هذا الرجل الفقير المعدم يتحول إلى تاجر كبير، ويتزوج بنت ذلك التاجر، وهو ما يدري شنو القضية، في حالة ذهول مو مصدق. بعد ما ينفض الجام يجي يقول للتاجر: شنو القضية؟ يقول: القضية في الواقع أنا قلت شطرا من شعر في مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأردت أن أقول الشطر الثاني فأرتج علي، يعني ما قدرت، كلما أردت أن أقول الشطر الثاني ما تمكنت. فتخيلت أنني غير منظور لأمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما نظر إلي، وإلا إذا كان قد نظر إلي بنظر اللطف لكنت قد وفقت لإكمال الشعر. وأنا بقيت متحيز، رفعت إلى الشعراء قلت: أنا قلت نصف هذا البيت شطر واحد أكملوه، ما تمكنوا أن يكملوه. أنا هواية أثرت من هذا الموضوع، الأفراد الذين لهم شعور يفهمون معنى هذا، يفهمون معنى أنه واحد ما يكون منظور لأمير المؤمنين شنو معناته صلوات الله عليه. لذلك في الآية في نعم الجنة: ورضوان من الله أكبر. الأهم رضوان الله، هذا أهم من كل عام الجنة. المهم هذا الخاطر هواي كان يألمني. في يوم من الأيام نذرت: إذا جاء شخص وأكمل لي هذا البيت اللي قلت نصفه، أعطيه نصف ثروتي وأزوج بنتي. وأنت جئت وأكملت النصف الذي قلته، هو هذا النصف بذره گر نظر لطف بو تراب کند. هذا النصف الذي قلت، بذره گر نظر لطف بو تراب کند، يعني اذا ابو تراب يعني امير المؤمنين صلوات الله عليه ينظر نظره واحده، نظره لطف الى ذره، يعني هباء، يعني حبة رمل، شنو قيمة هذه الحبة من الرمل؟ ما لها قيمة، رفع على الشاطئ هنا مئات المليارات من حبات الرمل المرمية، قيمة ما لها. ولكن نظرة واحدة من أمير المؤمنين إلى هذه الحبة بذرة جر نظر لطف بو تراب كند، الشطر الثاني بآسمان رودو كار آفتاب كند. هي هذه هي هذه الذرة اللي ما إلها قيمة ببركة هذا النظر وهذا اللطف تصعد إلى السماء وتعمل ما تعمله هذه الشمس المشرقة. فقال له هذا الرجل: لأعلمك، تعلم هذا الشطر لمن الثاني؟ قال: لا. قال: هذا الشطر مو لي، الشطر الثاني، وإنما هو لأمير المؤمنين. ثم نقل له قضيته أنه رأيت الإمام في المنام، والإمام هو قال هذا الشطر الثاني في المنام. حقيقة نظرة واحدة منهم كفيلة بحل كل شيء. واحد من الطلبة مذكورة هذه القضية في أحوال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بعد أن أكمل المقدمات ذهب إلى بحث الشيخ الأنصاري، حضر ما كان يفهم الشيخ شنو يقول. الشيخ يبحث بحث الخارج، فقهاءنا يبحثون بحث الخارج، ما يفهم الشيخ شنو يقول. كلما يحاول، كلما يجد، كلما يطالع ما يفهم. فذهب أيضا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتوسل بالإمام أن يفتح عليها أبواب الفهم. إحنا الطلبة عادة عندما نطلع من البيت نقرأ هذا الدعاء: اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. فتوسل بالإمام صلوات الله عليه، فشاف الإمام في المنام. الإمام أخذه وقرأ في أذنه البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قام الصبح أجى إلى بحث الشيخ، شاف يفهم مطالب الشيخ، يعني تحول. نظير هذه القضية قبل ما أكملها تنقل عن صاحب الرياض. صاحب الرياض هذا بين قوسين وهو أحد كبار علمائنا، ما كان وارد في مباحث الجغرافيا والفلك، ما كان يعرف وما كان قاري. فقهاءنا يقرون عادة الجغرافيا والفلك، فوصل إلى مباحث القبلة ما عرف شلون يكتب مباحث القبلة، فتوسل بالإمام صلوات الله عليه. فبعد ما توسل بالإمام لعله رأى رؤيا ما أتذكر جيدا، ففي اليوم الثاني إجى شاف يعرف مباحث الفلك والجغرافيا والقبلة وخطوط الطول والعرض وما أشبه ذلك، فكتب قبل 120 عام يقال أفضل ما كتبه فقهاؤنا في مباحث القبلة ما كتبه صاحب الرياض ببركة توسله بالإمام، مع أنه ما كان يعرف لا الجغرافيا ولا الفلك. المهم هذا الطالب توسل بالإمام، الإمام قرأ في أذنه في المنام بسم الله الرحمن الرحيم. اجى الى بحث الشيخ الانصاري، شاف يفهم جيدا. بعد كم يوم من حضوره اخذ يشكل على الشيخ، يعني الشيخ يقول كلام هو يرد الشيخ في مباحثه في كلامه. في يوم من الايام هواي اشتبك مع الشيخ الانصاري في الكلام وفي الرد، هذا منهج حوزاتنا العلميه، فاخذ يرد الشيخ وكذا ويناقش وياه. فبعد ما كمل الشيخ أخذ جانب وقال له: يا فلان، الشيخ الأنصاري قال له: يا فلان، إن الذي قرأ في أذنك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في أذني إلى ولا الضالين. فتعجب هذا الطالب لأنه لم يكن حكى هذا المنام لأحد، وإنما كان السر بينه وبين أمير المؤمنين. من عرف الشيخ الأنصاري هذا المنام؟ وحقيقة الآن نشوف أكثر من 140 عام الشيخ الأنصاري حاكم على كل الحوزات العلمية، فقه، أصول، مطالب. الآن روحوا إلى قوم أو اذهبوا إلى النجف أو إلى بقية الحوزات العلمية، كل يقولون قال الشيخ الأنصاري كذا. هذا ببركة شنو؟ هو ببركة ذلك الذي قرأ، يعني أمير المؤمنين اللي قرأ في أذنه من بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين. حقيقة إحنا مليئون بالحاجات، الحاجات الدنيوية والحاجات الأخروية. إذا واحد ما طرق هذا الباب فالذنب عليه، الذنب عليه. إذا الفقير ما إجا واستجدى الذنب على منه؟ الذنب عليه. قر قدا كاهل بواد تخسير صاحب خانة شيس. إذا الفقير هو ما إجا الذنب عليه. إذا واحد ما طرق هذه الأبواب في حاجاته الدنيوية والأخروية فالذنب عليه. وكلما واحد يدعو أكثر ويتوسل أكثر، إن إبراهيم لأواه حليم. أواه يعني الدعاء، كان كثير الدعاء وكان يدعو. أنبياء الله الأئمة الأولياء كثير الدعاء، مو فقط في أيام المشكلة، صارت عنده مشكلة، صار عنده مريض، صار عنده مثلا خسارة، يدعو الله. هالشكل دعاء هذا بعيد عن الله، دائما في الشدة والرخاء. واحد يحاول أن يدعو الله ويطلب من الله أن يحل المشكلات الدنيوية والأخروية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة أئمة البقيع صلوات الله عليهم، وأن يوفق المؤمنين لبناء هذه المراقد الطاهرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.